ذكر الحافظ العراقي رحمه الله تعالى وإياه هذا الباب لبيان ما هو المسكين. ربنا عز وجل يقول إنما الصدقات للفقراء والمساكين الآية. هو الآن يريد أن يبين لنا من هو المسكين. عندنا فقير ومسكين. عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس ترده اللقمة واللقمتان والتمرة والتمرتان. قالوا: فمن المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. وعن همام عن أبي هريرة مثله ولم يقل قالوا: فمن المسكين؟ وقال: إنما المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس ولا يفطن له فيتصدق عليه. وفي رواية لمسلم: إن المسكين المتعفف اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا. عن الأعرج عن أبي هريرة مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس المسكين بهذا الطواف. قال: ليس هنا نفي، ليس المسكين بهذا الطواف الذي يطوف على الناس. الطواف الذي يطوف على الناس أي الذي يمر على الناس سواء في بيوتهم أو في مجتمعاتهم، ترده اللقمة واللقمتان، هذا يعطيه لقمة طعام وهذا يعطيه لقمتين، والتمرة والتمرتين، والتمرة والتمرتان، هذا يعطيه تمرة وهذا يعطيه تمرتين. قالوا: فمن المسكين؟ قال: الذي لا يجد غنى يغنيه. قال: المسكين الذي لا يجد غنى يغنيه، يغنيه عن غيره فلا يسأل الناس. فالناس ثلاثة: موسر وهو الذي يجد حاجته وزيادة، عندنا غني هو الذي استغنى عن الناس، عنده مال يكفيه فيستغني به عن الناس، وقد يكون غني ببدنه وقد يكون غني بماله، وسأشير إن شاء الله إلى هذا. الثالث الفقير والمسكين الذي لا يجد حاجته. فقول النبي صلى الله عليه وسلم ليس المسكين بهذا الطواف، يقصد النبي صلى الله عليه وسلم أن المسكين الحقيقي، وإلا الطواف أيضا مسكين، لكن المسكين الحقيقي هو الذي لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له، أما الذي يمر على الناس وهذا يعطيه وهذا يعطيه أقل. فما هو المسكين وما هو الفقير؟ لعل الصواب أن الفقير هو الذي لا يجد شيئا، أما المسكين فهو الذي يجد بعض كفايته، يجد بعض الكفاية. دليل ذلك أن ربنا عز وجل بدأ بالفقير قبل المسكين: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. والأصل أنه يبدأ بالأهم فالأهم، فلما ذكر الفقير والله أعلم دل على أنه أكثر حاجة من المسكين. وأيضا ربنا عز وجل أخبر أن المسكين يملك، وأما السفينة فكانت لمساكين، هؤلاء مساكين ويملكون السفينة، لكن هذه السفينة لا تكفيهم لا لحاجتهم، فوصفوا بالمسكنة مع أنهم يملكون شيئا. قال: لا يجد غنى يغنيه ولا يفطن له فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس، يقوم أمام الناس ويعرض حاجته، هذا هو المسكين الحقيقي. قال: وعن همام عن أبي هريرة مثله. عن همام كما مر بنا يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام ابن منبه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: ولم يقل قالوا فمن المسكين، وقال: إنما المسكين، إنما هنا أداة حصر، الذي لا يجد غنى يغنيه ويستحي أن يسأل الناس، فهو لا يسأل الناس كما تقدم، ولا يقوم فيسأل الناس، ولا يفطن له، أي الناس لا يتفطنون له، ولا أو ربما لا يعرفونه، يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف، فيتصدق عليه، فيتصدق عليه الناس. في رواية لمسلم حينما سكت عن رواية الأعرج وعن رواية همام عرفنا أن الحديثين في الصحيحين. قال: وفي رواية لمسلم إن المسكين المتعفف، أي الذي لا يسأل الناس، اقرأوا إن شئتم لا يسألون الناس إلحافا، لا يسألون الناس مالا فضلا عن أن يلحفوا في المسألة، فهم لا يسألون، فمن باب أولى أنهم لا يلحفون في المسألة، لأن أصل المسألة لا يسألونها. وسيمر بنا إن شاء الله الكلام على حكم المسألة وأنها تجري فيها الأحكام الخمسة. قال: باب لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عن همام عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: والله إني لأنقلب إلى أهلي فأجد التمرة ساقطة على فراشي أو في بيتي فأرفعها لآكلها ثم أخشى أن تكون صدقة فألقيها. رواه مسلم. عنهم قال: باب لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. لا تحل الصدقة، أرحمك الله، هل لا تحل الصدقة للنبي صلى الله عليه وسلم الصدقة الواجبة الزكاة أو كذلك التطوع؟ بمعنى قوله لا تحل الصدقة، كلمة أل هنا في الصدقة هل هي للجنس أي جنس الصدقة أو للعهد وهي الزكاة؟ وقل للنبي، وهل الآن مختص بالنبي صلى الله عليه وسلم أو كذلك آله؟ سأشير إن شاء الله إلى هذا. عن همام كما مر بنا قبل قليل، هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن عبد الرزاق عن معمر عن همام عن أبي هريرة قال: والله إني لأنقلب. قال والله، هنا الواو واو القسم، وأقسم النبي صلى الله عليه وسلم بلفظ الجلالة. والأصل في اليمين الإباحة، الأصل في الأيمان أنها مباحة وتكون مستحبة إذا كانت لتأكيد خبر ديني، فهنا هي لتأكيد خبر ديني فتكون مستحبة والله أعلم. والله إني لأنقلب إلى أهلي، أنقلب أي أرجع إلى أهلي، فأجد التمرة، التمرة واحدة التمر، ساقطة على فراشي أي موجودة على الفراش أو في بيتي، والبيت أعم من الفراش. قال: فأرفعها لآكلها، أرفع التمر هذه لأجل شيء، لأجل أن آكلها، ثم أخشى أن تكون من الصدقة فألقيها. قال أخشى، فيه استخدام الورع، والورع ليس على سبيل الوجوب إنما هو على سبيل الاستحباب، والورع هو ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، ترك ما يخشى ضرره في الآخرة، فهنا يترك ورعا. قال فأخشى، ثم أخشى أن تكون صدقة. هل صدقة هنا واجبة أي من الزكاة؟ يحتمل والله أعلم، لأن الغالب أن الذي يؤتى به النبي صلى الله عليه وسلم هو الزكاة، صدقة أي زكاة، فألقيها أي ألقيها فلا آكلها. رواه مسلم، فالحديث لم يرفعه لم يروه البخاري، إنما انفرد به مسلم، أي أقصد من الشيخين. نأخذ منه فائدة، وهي أن اللقطة اليسيرة تملك ولا يجب أن تعرف. النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أنه يهم أن يأكل التمرة الساقطة من غير تعريف، لكنه يخشى أن تكون من الصدقة فيتركها. فعلى هذا اللقطة اليسيرة يأخذها الشخص ويملكها من غير تعريف، والضابط في اليسيرة هي ما ليتطلع إليه همة غالب الناس، بمعنى أنها إذا سقطت منه لا يذهب ويبحث عنها ويسأل عنها. هذا المقصود لا تتبعها همة أواسط الناس. فإذا سقطت من شخص، سقط منه مثلا مال، إذا كان لا يذهب يبحث ويسأل عنه، أو سقط منه مثلا شيء ولنقل قلم ساعة، إذا كانت هذه من الأشياء اليسيرة التي لا يلتفت إليه ولا يقوم بالسؤال عنها، هنا يجوز ملكه. أما إذا كان لا يبحث عنها ويسأل عنها فهنا لا بد من إنشادها. على سبيل المثال الآن، لو مثل هذا القلم الذي معي الآن لو سقط مني قيمته 5 ريالات، هل تظن سأذهب إلى صاحب البقالة وأسأله أقول هل رأيت قلمي وأسأل؟ أستحي ذلك، يعني أمره يسير. إذن لو وجده أحد ملكه من غير تعريف، لكن إذا كان لا يعرفه أما لو أنك لو أن شخصا رأى هذا القلم يسقط مني فيجب عليه أن يعطيني إياه بالاتفاق. الكلام إذا كان لا يعلم المالك، أما إذا كان يعلم مالكه فليس من باب اللقطة في شيء، وهذا بالإجماع، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. وعن بريدة رضي الله عنه قال: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم حين قدم المدينة بمائدة عليها رطب، فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فرفعها وجاء من الغد بمثله فوضعه بين يديه، فقال: ما هذا يا سلمان؟ قال: صدقة عليك وعلى أصحابك. قال: ارفعها فإنا لا نأكل الصدقة. فجاء من الغد بمثله فوضعها بين يديه يحمله، فقال: ما هذا يا سلمان؟ فقال: هدية لك. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: انشطوا. قال: فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم فآمن به، وكان لليهود فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بكذا وكذا درهما، وعلى أن يغرس نخلا فيعمل سلمان رضي الله تعالى عنه فيها حتى تطعم. قال: فغرس على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم النخلة إلا نخلة واحدة غرسها عمر رضي الله عنه، فحملت النخل من عامها ولم تحمل النخلة. فقال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ما شأن هذه؟ قال عمر رضي الله عنه: أنا غرستها يا رسول الله. قال: فنزعها رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ثم غرسها فحملت من عامها. رواه الترمذي في الشمال. حديث بريدة رضي الله تعالى عنه، كما مر بنا أن هذا الحديث يرويه الإمام أحمد عن زيد بن الحباب عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه رضي الله عنه. قال: جاء سلمان إلى رسول الله صلى الله عليه وعلى وسلم. سلمان هو الفارسي رضي الله تعالى عنه، حين قدم المدينة، أول ما قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة. ومعروفة قصة سلمان رضي الله تعالى عنه أنه تقلب طلبا عن البحث عن الدين الحق، ثم بعد ذلك سرق وبيع على أنه رقيق في المدينة. قدم المدينة، أي مدينة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فالأصل أن المدينة النبوية يقال لها المدينة. من قال المدينة النبوية لا تثريب، ومن قال المدينة المنورة لا تثريب، فالأمر في ذلك واسع. بمائدة عليها رطب، قال بمائدة. المائدة في كلام العرب هو الخشب الذي يوضع عليه الطعام، ويصح التعبير كما يعرف عند الآن عند الناس الطاولة التي يؤكل عليها، وإن كان الناس يستخدمون كراسي تكون المائدة مرتفعة كراسي، لكن لا تكون هنا في عند العرب المائدة خشب يجعل الطعام والناس يأكلون وهم جلوس. فعلى هذا النبي صلى الله عليه وسلم أكل الطعام على المائدة، أكل الطعام على المائدة. فمن أكل طعاما على مائدة أو اتخذ ما يسمى بالسفرة لا يثرب عليه، يقال له أصل، مع أن الأصل في هذه الأشياء أنها من العادات وليست من العبادات، والأصل في العادات أنها مباحة. فالأكل هيئة الأكل الأصل من العوائد وليست من العبادات، لكن كما ذكرت قبل قليل لها أيضا أصل من فعل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. يشكل على ذلك حديث أنس في صحيح البخاري أنه قال: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم يأكل على خوان قط. على خوان قط، والمقصود هنا بالخوان، ولكن تفتح الخوان المقصود به هي المائدة. يقال: والله أعلم، من حفظ حجة على من لم يحفظ. فأنس رضي الله تعالى عنه ما رأى النبي صلى الله عليه وسلم، وسلمان رضي الله تعالى عنه هو الذي أتى بالمائدة للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فأنس رضي الله تعالى عنه يحكي أمرا لم يره ولم يشاهد، وسلمان رضي الله تعالى يحكي قصة هو شاهد فيها وطرف فيها. قل هذا لأن لسنا بحاجة إلى الترجيح، فالصواب أن حديث بريدة حديث حسن. زيد بن الحباب صدوق فحديثه حسن، وبقية الرواة ثقات، لكن زيد شيخ الإمام أحمد صدوق، فيقال الحديث حسن ولا معارضة بين هذين الحديثين والله أعلم. قال عليها رطب، الرطب هو نضيج التمر، نضيج التمر هذا هو الرطب، فيكون أول بسر ثم رطب ثم تمران، فالنضيج الناضج هذا هو الرطب. فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، قال فوضعها، وفيه أن الهدية لا تحتاج إلى قول، بمعنى أنه يمكن الهدية تملك بالمعاطاة، قد تكون بإجابة قبول أهديت لك هذا قبلته، وقد تكون بالمعاطاة يعطيه الشيء ويقبله منه ويأخذ منه، هذه معاطاة. والأمر ليس متعلق بالهدية، كذلك عقود المعاوضات البيع مثلا تجوز فيه المعاطاة، وهذا الآن في عمل الناس كثير. على سبيل المثال يدخل الواحد منا إلى الدكان فيأخذ كيس الخبز ويأخذ الريال مثلا ويجعله على الطاولة، أو يعطي صاحب المحل من غير أن يتكلم، هذه معاطات. قال فوضعها بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما هذا يا سلمان، وفيه سؤال الشخص واستفهامه، إذا كان الشخص لا يقبل مالا معينا فهنا يستفهم، وكذلك من يرى أنها الزكاة لا تحل له، إذا أعطي مالا واعتقد أن الشخص واعتقد أن المعطي مزكيا أو يغلب على ظنه أو يخشى أن يكون مزكيا يسأل ما هذا المال، هل هو زكاة أو هدية أو صدقة تطوع. أما إذا كان يعلم الرجل فهنا لا يسأل. قال صدقة عليك وعلى أصحابك، صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها، قول ارفعها هل هو عام بمعنى النبي صلى الله عليه وسلم لم يقبل الصدقة له ولا لأصحابه؟ لا والله أعلم، يعني ارفعها عني، وإلا المشهور أن الصحابة رضي الله تعالى عنها أكلوها، فالصدقة جائزة لسائر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. ونأخذ منه أيضا فائدة، وهي الصدقة على الغني، فالصدقة على الغني لأن ظهر أن بعض الصحابة رضي الله تعالى عنهم يأكلوا منها كانوا أغنياء، أو على الأقل بعضهم الله أعلم، فالصدقة على الغني جائزة، لكن يحرم الصدقة، المقصود الصدقة التطوع ليس الزكاة، صدقة التطوع للغني جائزة، لكن يحرم عليه أن يسألها، ولعلية إن شاء الله زيادة تبين بهذا. فإنا لا نأكل الصدقة، فإنا يقصد النبي صلى الله عليه وسلم نفسه، قال لا نأكل الصدقة، والصدقة هنا صدقة واجبة أو تطوع، الظاهر والأعلم أنها تطوع وليست واجبة، فعلى هذا يقال أصح القولين أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل له الصدقة، سواء كانت واجبة كالزكاة أو تطوعا، فالنبي صلى الله عليه وسلم امتنع من أن يأخذ الصدقة هنا وهي تطوع والله أعلم. أيضا مر بنا قبل قليل قول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم في حديث أبي هريرة لولا أن أخشى أن تكون الصدقة لأكلتها، أيضا حديث أبي هريرة في قصة الحسن والحسين حينما أكل التمرة قال كخ كخ إنا لا نأكل الصدقة، وفي رواية إنا لا تحل لنا الصدقة، والمقصود بها والله أعلم هي الصدقة الواجبة الزكاة، فيقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل له الصدقة. لماذا؟ لأنها أوساخ الناس، في حديث عبد المطلب بن ربيعة على الحارث قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تنبغي لنا الصدقة، إنما الصدقة أوساخ الناس، إنما الصدقة أوساخ الناس، المقصود بها أي أنها تطهرهم كما قال الله عز وجل خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فالصدقة أوساخ لأنها تطهرهم من الذنوب، هذا وجه كونها أوساخ. النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل له الصدقة الواجبة ولا التطوع. ناتي لآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، آل النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الصدقة الواجبة ولا التطوع، ما ذكرته قبل قليل، قول النبي صلى الله عليه وسلم كخ كخ إن لا تحل لنا الصدقة، هو الحديث في الزكاة. لكن أيضا اللي يظهر والله أعلم كذلك صدقة التطوع، الأصل هو استواء النبي صلى الله عليه وسلم وآل بيته في حرمة الزكاة، فإذا حرمت على النبي صلى الله عليه وسلم على الصحيح حرمت أيضا على آل النبي صلى الله عليه وسلم. بعض العلم يرى أن الصدقة جائزة حتى على النبي صلى الله عليه وسلم، لأنه قال إنما هي أوساخ الناس، قال هذه في الصدقة الواجبة الزكاة، أما التطوع ليست أوساخ الناس فتجوز للنبي صلى الله عليه وسلم ولآل النبي صلى الله عليه وسلم. يقال هذه دلالة مفهوم، دلالة المفهوم ضعيفة، فلذلك في حديث بريدة نص، والظاهر أنه من الصدقة، من صدقة التطوع وليست من الزكاة. لو تأملنا النبي صلى الله عليه وسلم وآل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا تحل لهم الصدقة لأن لهم نصيب من الغنيمة ولهم الفيء، لكن إذا لم توجد غنيمة ولا فيء ما الحكم؟ هل يقال لآل النبي صلى الله عليه وسلم موتوا جوعا ولا تأخذوا من الصدقة؟ الصواب إذا تعطل مصرف الجهاد في سبيل الله عز وجل لآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فهنا يجوز أن يأخذوا من الصدقة، وإن أخذوا من آل البيت كان أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أوساخ الناس، فإذا أخذوا من صدقة آل البيت لم تكن من أوساخ الناس، إنما هي من أوساخ آل بيت النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وآل بيت النبي صلى الله عليه وسلم موجودون. واستفتان أكثر من مرة شخص من آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيما يتعلق بأخذ الزكاة، هل نأخذ الزكاة أو لا نأخذ الزكاة؟ فعلى هذا الذي لا تحل لهم الزكاة النبي صلى الله عليه وسلم وآله، آل النبي صلى الله عليه وسلم، كذلك مواليهم، موالي النبي صلى الله عليه وسلم لا تحل لهم الزكاة. في حديث ثوبان في قصة حينما استأذن النبي صلى الله عليه وسلم ليكون عاملا على الصدقة، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن آل محمد لا تحل لنا الصدقة وإن مولى القوم منهم، والحديث صحيح مسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لمولاه وإن مولى القوم منهم، أي في الحكم الشرعي في تحريم الزكاة. الثاني بل الثالث الذي لا تحل له الزكاة الغني، الزكاة لا تحل للغني رحمك الله. والغنى نوعان، النوع الغنى الأول هو غني المال، يعني شخص عنده مال، عنده مال، فهذا يحرم عليه أن يأخذ الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يقول إنما الصدقات للفقراء مساكين الأحياء، وهذا ليس منهم. الثاني غنى البدن، يعني ليس عنده مال لكن عنده القدرة على التكسب، فالذي عنده القدرة على التكسب ويجد عملا يناسبه يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. في حديث عدي بن عبيد الله بن الخيار قال حدثني رجلان أنهما أتي للنبي صلى الله عليه وسلم عام الفتح ويقسم الصدقة، فطلب منه الزكاة، قال فصعد النبي صلى الله عليه وسلم النظر فينا فرآنا جلدين يعني قويين، قال لهما إن شئتما أعطيتكما ولا حظ فيها لغني، هذا شرط الغنى، قال ولا لقوي مكتسب، فالقوي المكتسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة، فالقوي المكتسب يحرم عليه أن يأخذ من الزكاة. كذلك الكافر لا يعطى من الزكاة فتحرم عليه الزكاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم في حديث معاذ قال فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد على فقرائهم، على فقراء من؟ على فقراء المسلمين، وهذا في الزكاة. أما صدقة التطوع فالأمر فيها أوسع، لا ينهاكم الله على الذين يقاتلكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليه، فالإحسان إلى الكفار غير محاربين لم ننهى عنه، ومن ذلك الصدقة عليه. ناتي إلى من هم آل النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. آل النبي صلى الله عليه وعلى وسلم هم عقب عبد المطلب، فكما تعلمون نسب النبي صلى الله عليه وسلم والده عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم. هاشم ليس له عقب, الهاشم ليس له عقب إلا من عبد المطلب. ذكر ابن حزم رحمه تعالى أن عبد الهاشم أنه ليس له عقب إلا من عبد المطلب. إذن آل النبي صلى الله عليه وسلم يكون من جهة عبد المطلب, وإلا جدهم هاشم لكن ليس له عقب إلا من ابنه عبد المطلب. فآل النبي صلى الله عليه وسلم هم آل العباس, آل العباس ابن عبد المطلب, وآل أبي طالب, آل أبي طالب وهم آل علي وآل جعفر وآل عقيل. وأيضا هذا ليس من آل, الآن انتهينا, آل العباس وآل أبي طالب. الثالث آل الحارث بن عبد المطلب, آل الحارث بن عبد المطلب أيضا هذا هم من آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الخلاف في آل أبي لهب هل يرثون, هل يعطون من الزكاة أو لا يعطون. هؤلاء هم آل النبي صلى الله عليه وآله وسلم من جهة قرابته من جده عبد المطلب. نرجع إلى الحديث. وقبل ذلك سلمان رضي الله تعالى عنه حينما أهدى للنبي صلى الله عليه وسلم أهدى إليه وهو كافر قبل إسلامه, وتصدق وهو كافر قبل إسلامه, وقبل النبي صلى الله عليه وسلم الصدقة لكنه قبلها لأصحابه. على هذا لو أن كافرا تصدق للمسلمين أو تبنى مشروعا خيريا للمسلمين, ولنقل أراد أن يقيم مركز إسلامي, ما الحكم؟ جائز. فالنبي صلى الله عليه وسلم أقر أصحابه حينما قبلوا الصدقة سلمان رضي الله تعالى عنه وكان كافرا. فالكافر لو تصدق وأعطى المسلمين ما الحكم؟ جائز. النبي صلى الله عليه وسلم هل كان يقبل هدية الكافر أو لا؟ نعم, كما في هذا الحديث, كما في هذا الحديث. إذن أيضا فيه قبول هدية الكافر. حديث أبي حميد الساعدي رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن ملك أيلة أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغلة بيضاء وبردين وكان نصرانيا, فقابل النبي صلى الله عليه وسلم هديته. تعلمون حديث أنس رضي الله تعالى عنه في الصحيحين في قصة اليهودية التي أعطت النبي صلى الله عليه وسلم أو أهدت النبي صلى الله عليه وسلم شاة مسمومة, فقبلها النبي صلى الله عليه وسلم وأكل من هديتها. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هدية الكفار إذا كانوا غير محاربين, لكن الكافر المحارب ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقبل هديتهم. حديث عياض بن حمار رضي الله تعالى عنه أنه أهدى للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فسأله النبي صلى الله عليه وسلم عن إسلامه فأخبر أنه لم يسلم, فرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته وقال إنا لا نقبل زب المشركين, إنا لا نقبل زب أي رفد المشركين وهديتهم. فرد النبي صلى الله عليه وسلم هديته, والله أعلم أنه رده لأجل الحراء كونه من أهل حرب, وإلا قبل هدية المشركين من أهل الكتاب, فأهل الكتاب بكتاب ربنا أنهم مشركون. فيحمل هنا قضية عياض بن حمار أنه كان محاربا, والحديث عند الإمام أحمد ورواته ثقات, لكن لو احتجنا للترجيح لقلنا أحاديث الصحيحين أقوى من ذلك والله أعلم, أو تحمل هذه على هدية الوثني, لكن الحمل على أي شيء؟ على المحارب أو لا, لأن سلمان رضي الله تعالى عنه وإن كان قد ينتسب لدين أهل الكتاب فيما يذكر. قال وجاء من الغد بمثله أي بمثل المائدة عليها رطب بين يديه, فقال ما هذا يا سلمان؟ قال صدقة عليك وعلى أصحابك. قال ارفعها فإن لا نأكل الصدقة. فجاء من الغد بمثله أي بمائدة عليها رطب فوضعه بين يديه يحمله, فقال ما هذا يا سلمان؟ قال هدية لك, هدية لك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنشطوا, أنشطوا بالفتح
يعني هلموا وأقبلوا على الطعام. سلمان رضي الله تعالى عنه قال هدية لك، وأشرك النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه في الهدية. وفيه فائدة أن الشخص إذا أهدي هدية ملكها، يتصرف بها، سواء هو يستنفقها ويستعملها أو يتصدق بها أو يهديها أو يبيعها. وما اشتهر عند العامة أن الهدية لا تهدى ولا تباع ليس له أصل. ولعل اللي قال هذه العبارة أقول شخص شحيح بخيل أراد أن يقطع الطريق على من يسأله ما أهدي إليه فأتى بهذه المقولة. وفيه مواساة الأصحاب والأتباع بما يهدى للشخص. قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فالشاهد أو مقصد سلمان رضي الله تعالى عنه من الإتيان بالصدقة وتكرير ذلك ثم الهدية ثم النظر إلى خاتم النبوة ليتأكد أنه هو النبي الذي قد علمه فيما مر به من كتب أهل الكتاب. فسلمان رضي الله تعالى عنه أراد أن يتثبت من أن وصف النبي صلى الله عليه وسلم هو الموجود في الكتب التي سمع بها واطلع عليها. وفيه التثبت وعدم الاستعجال. فالشخص إذا تثبت ولم يستعجل لا يندم، لكن إذا لم يتثبت واستعجل ربما ندم، وقد يكون مع المستعجل الزلل. قال فنظر إلى الخاتم الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمن به. قال الخاتم أي خاتم النبوة، خاتم النبوة الذي على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم. على ظهر رسول الله صلى الله عليه وسلم غالب النبي صلى الله عليه وسلم يلبس رداء أو يكون قميص، سيظهر الخاتم. سيكون متى سيظهر؟ إذا كان في أعلى الظهر، لو كان في أسفل الظهر أو في وسط الظهر يمكن أن يراه؟ لا يمكن أن يراه. فقوله على ظهر رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أي في ظهره. هذا في هذا الحديث قال الظهر ولم يبين. في حديث السائب بن يزيد في الصحيحين قال رأيت الخاتم بين كتفي النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كزر الحجلة رحمك الله. قال رأيت الخاتم بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم. حسلمان الظهر هنا قال بين كتف، إذن ارتفع إلى أعلى الظهر. قال كزر الحجلة، الحجلة الطائر المعروف عند الناس الحجل. قال كزر الحجلة أي كبيض الحجل، بيض الحجل. البيض الحجل ما رأيناه، لكن الظاهر أن البيض الحجل ليس كبير، ليس كالدجاج، أصغر. تعرف يا محمد الآن كثير كالبش البط ولا أقل أصغر سم؟ لا الحجل، لا لا ما أدري أنا أقول لا. إذا كان يظهر أعلم أن نفس البيض على قدر الطائر، فإذا كان صغير الحجل كال أصغر من الحمام إذن سيكون كالحمام. في رواية لمسلم كبيض الحمام، إن هذا كزر الحجل. أفاد حديث يزيد بن السائب أنه بين كتفي النبي صلى الله عليه وسلم كزر الحجلة. في حديث جابر بن سمرة قال رأيت خاتم النبوة بين كتف النبي صلى الله عليه وسلم غدة حمراء كبيض الحمام، غدة حمراء كبيض الحمام. والحديث رواه الترمذي وقال حسن صحيح. فعلى هذا حديث السائب بن يزيد ما بين اللون، حديث جابر بن سمرة بين اللون، قال غدة حمراء. وحينما قال كبيض الحمام هو قريب من كزر الحجلة، فلونه غدة حمراء. في حديث عبد الله بن سرجس رضي الله تعالى عنه قل رأيت الخاتم عند ناغص كتفه اليسرى، عند ناغص كتفه اليسرى جمعا عليه خيلان كالثآلي،
عليه خيلان كالثآلي،
والحديث في مسلم. قوله عند ناغص كتفه اليمنى اليسرى، عند ناغص كتفه اليسرى، أن ناغص كتفه اليسرى هو أعلى الكتف، إذن هو الآن في الأعلى من جهة الكتف اليسرى، يكون في الأعلى، إذن هو بين كتفي لكنه مائل إلى الجهة اليسرى، فهو في أعلى الكتف بين كتفين يميل إلى الجهة اليسرى. قوله جمعا، جمعا هو جمع أصابع اليد الأربع، هذه جمعا، إذا جمع ليس الكف كلها، لا، إنما هي الجمع، هذه الأصابع، هذه الجمع. كما تلاحظون أن الجمع هنا أكبر من زر الحجلة، وأكثر من بيض، وأكثر من بيض الحمامة، وهذه في مسلم. فهنا يحمل الله أعلم أن المسألة مسألة تقدير في الأحاديث، في حديث سعد بن يزيد، وحديث جابر بن سمرة، وحديث أيضا عبد الله بن سرجس، فقد يكون التقدير ليس دقيقا تماما. وأيضا يحتمل والله أعلم، أو يوجه احتمال آخر، يقال هذه الغدة قد أحيانا تزيد وتكبر، وأحيانا تصغر، فإذا زادت وكبرت قد تكون كجمع الأصابع، وإذا صغرت أصبحت كبيض الحمام أو كزر الحجلة، والله أعلم ولا مانع. لكنه قال عليها خلال، الخلال هو الحب الأسود، نسميه حبة خار، إذن على هذا غدة حمراء لكن فيها نقط سوداء. قال كالثآليب، الثألول معروف، إذن هذه الغدة الحمراء فيها نقط سوداء، فيها نقط سوداء، حجم هذه النقط نقط صغيرة كالثآليب. فعلى هذا والله أعلم يكون خاتم النبوة في أعلى الكتف، في أعلى البدن، بين كتفين يميل إلى الكتف الأيسر، لكنه في أعلى الظهر، في أعلى الكتف من جهة، في الكتف من جهة العلو، في من أعلى. حجمه أحيانا يكون كالبيضة، بيضة الحمامة أو الحجلة، وأحيانا يكبر ويكون أكبر من ذلك كالجمع. والأصل أنه غدة حمراء لكن فيها نقط سوداء. هذه أهم الأحاديث الواردة في صفة خاتم النبوة. فآمن به، فآمن به. إذا سلمان رضي الله تعالى عنه حينما رأى أن الأوصاف قد انطبقت على النبي صلى الله عليه وسلم فآمن به. قال وكان لليهود، أي كان رقيقا لليهود، أي لبعض اليهود، فاشتراه رسول الله صلى الله عليه وسلم بكذا وكذا درهما. لما قال فاشتراه كأن النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه، يعني ليس مكاتبة، قال بكذا وكذا درهما، ما ذكر بكم، في بعض الروايات بأربعين عقية. قال وعلى أن يغرس نخلا، وعلى أن يغرس سلمان نخلا، ما ذكر عدد النخل، في بعض الحديث 100 نخلة، وفي بعض الحديث 300 نخلة، ويبقى أصل القصة محفوظ، هذا هو المهم. فيعمل سلمان فيها حتى تطعم، أي يعمل سلمان رضي الله تعالى عنه في هذا النخل حتى تطعم، أي حتى تبدأ بالثمرة فيطعم الناس منها، هذا معنى حتى تطعم. لو تأملنا هذا الحديث، هل نقول النبي صلى الله عليه وسلم اشتراه أو أنه كاتب اليهود؟ إن قلنا أنه اشتراه نأخذ منه فائدة، وهي جواز أن يستثني، أن يبيع ما يملك ويثني ويستثني بعض منفعته، يبيع بعض ما يملك، بعض ما يملك، أو يبيع الشيء ويستثني بعض منفعته. شخص مثلا باع بيته واستثنى أن يبقى فيها سنتين، هذه سكنة منفعة، كما النبي صلى الله عليه وسلم حينما اشترى جمل جابر واستثنى جابر رضي الله تعالى عنه ظهره إلى المدينة. وأيضا قال يغرس النخل ويعمل فيها، ليس فقط العمل على الغرس، سوف يغرس ويقوم بأي شيء، بمساقات النخل والعناية به حتى يثمر. فكم شرط الآن؟ شرطين، شرطين: الغرس والعمل. وهذا أيضا يدلنا على جواز شرطين في العقد، في عقد البيع، عليكم السلام، جواز شرطين في عقد البيع. أما ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن شرطين في بيع، فيحمل النهي على شرطين محرمين، كأن يقول أبيعه مثلا عليك بمئة، حال على أن تبيع علي بثمانين مؤجلة، فيكون بيع العينة المحرم. فيجوز الشرطان بهذا الحديث ولقصة جابر رضي الله تعالى عنه، قال فيعمل عليه. والآن النخل ممن؟ من سلمان. والعمل ممن؟ من سلمان. وناخذ منه فائدة، وهي ما يسميه بعض العلم عقد الاستثناء. عقد الاستثناء، عقد الاستثناء عقد مستقل. الآن لما تذهب مثلا تريد أن تبني بيتا، تذهب إلى صاحب الورشة مثلا الحديد، تقول أريد منك بابا، سوف يشتري هو الحديد ويقوم بالعمل بقص هذا الحديث والحديد ويجعله بابا. فهو الآن العقد الاستثناء فيه أمران، فيه شراء وفيه عمل كالإجارة، وهذا كما تلاحظون فيه مادة وهي النخل، وفيه العمل وهو العناية بالنخل. والمسلمون مجمعون على عقد الاستثناء، وأقصد مجمعون إجماعا عمليا، وإلا بعض العلم يمنعه، لكن كما تلاحظون فيه سائر بين المسلمين العمل على ذلك، وهذا إجماع عملي. على هذا، على القول الثاني، أن إذا قلنا أن سلمان رضي الله تعالى عنه كاتب اليهود على ذلك، كاتب اليهود على ذلك، فيكون الذي دفع له المال هو النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال فغرس رسول الله صلى الله عليه وسلم النخل إلا نخلة واحدة، فطلب سلمان رضي الله تعالى عنه شيئا، فطلب من الصحابة رضي الله تعالى عنه فأعانوه، فغرس النخل إلا فأعطوه نخلا، هذا يعطيه 30 وهذا يعطيه 20 وهذا يعطيه 5 حتى اكتمل النخل، عليكم السلام ورحمة الله. قال فواحدة غرس عمر رضي الله تعالى عنه، وفيه أن الفاضل يتولى بعض أعمال الحرفية رحمك الله. فالنبي صلى الله عليه وسلم تولى عمل الغرس بيده صلى الله عليه وسلم. قال فحملت النخل من عامها، أي أثمرت، والعادة أن النخل يحتاج إلى شيء إلى سنين، وهذا من بركة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ففي هذا الحديث عالم من أعلام النبوة. فقال قال ولم تحمل النخلة، أي نخلة عمر. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما شأن هذه، يعني لماذا ما حملت؟ قال عمر رضي الله تعالى أنا غرستها يا رسول الله. قال فنزعها رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم غرسها بيده صلى الله عليه وسلم فحملت من عامها، يحتمل الله أعلم أنه من عامها، أي نفس هذا العام أو العام الذي يليه. قال رواه الترمذي في الشمائل، أي في الشمائل المحمدي، فالحديث عند الإمام أحمد، وأيضا رواه الترمذي في الشمائل المحمدية.